والفؤاد بنوره وحي تكامل في علا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج بناء. هذا البرنامج الذي نتناول فيه بعض البصائر البنائية. هذه البصائر البنائية تخص بناء النفس وبناء الغير، صلاحا وإصلاحا، بناء الذات وبناء البيوتات والمؤسسات والمجتمعات، بناء الإنسان وبناء الأوطان. هذه البصائر في الحقيقة نتناولها في صورة يعني إشكاليات واقعية، أو ننطلق من الإشكاليات الواقعية، وفي الحقيقة بننهج المنهج اللي بنأكد عليه دائما وهو التحليل في سبيل الوصول إلى الحلول. ويمكن أشرنا بدءا من الحلقة الماضية أن احنا نحاول نعمل دراسة تدبرية لموضوع البناء بمنهاج العلم والعمل. وكنا فتحنا قضية في الحلقة الماضية وهي قضية معنى وماهية البناء، وقلنا عشان احنا نستبين معنى وماهية البناء المنشود المراد. أنا دلوقتي ما بكلمش عذرا يعني نصارى، ولا بكلم منافقين أو كافرين، يعني أعيذكم بالله من ذلك. أنا بكلم مسلمين، إحنا مسلمين. طيب بما أن إحنا مسلمين فإحنا يهمنا كلام رب العالمين سبحانه بحمده. يعني أنا دلوقتي مسلم، يعني أنا أسلمت نفسي لله، عندي إسلام المقام، المقام في القلب، إسلام النظام، النظام الحاكم لحياتي هو الإسلام، وإسلام الأحكام، أحكام اللي أنا منطلق منها هي أحكام الإسلام. فإحنا مسلمين. طيب وإحنا عباد لله سبحانه بحمده، يعني إحنا يشغلنا يعني رضوان الله سبحانه بحمده. علشان كده يهمنا جدا جدا إيه هو مفهوم البناء عند الله، أو مفهوم البناء عند الله. طيب علشان نفهم مفهوم البناء عند الله فإحنا عايزين نشوف ماذا قال الله عن البناء في القرآن. لكن إحنا قبل ما نروح نشوف ماذا قال الله عن البناء في القرآن، عايزين نشوف البناء في اللغة إيه أصل. لأن طب إيه الفكرة، إيش معنى اللغة يعني؟ علشان القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن لو جاءت كلمة البناء قدامنا في القرآن الكريم هنشوف إيه معناها في ضوء اللغة. طيب ممكن ما يبقاش المعنى هو المعنى اللغوي، بس في صلة كبيرة بين المعنى دايما اللي بيجي بالقرآن والمعنى اللغوي. فأحيان كبيرة كثيرة بيتطابق المعنى القرآني مع المعنى اللغوي تطابق تام 100%. أحيانا المعنى القرآني بيختلف عن المعنى اللغوي شوية، فما يحصلش تطابق، يحصل تقاطع. يحصل تقاطع. يعني تقاطع يعني أحيانا نشوف إن المعنى القرآني جاء أوسع بكتير من المعنى اللغوي، وأحيانا نلاقي المعنى القرآني ممكن نلاقيه لا يعني حدد شوية الإطلاق اللي موجود في المعنى اللغوي. فأحيانا يبقى المعنى اللغوي أوسع والمعنى القرآني أخص، وأحيانا يبقى المعنى القرآني هو الأوسع والمعنى اللغوي أخص. فأحيانا نشوف الشكل كده دايرة وجواها دايرة، أو دايرة وجواها دايرة، دايرة كبيرة هي المعنى اللغوي وجواها دايرة صغيرة هي المعنى القرآني، أو نشوف دايرة صغيرة هي المعنى اللغوي وبراها دايرة كبيرة هي المعنى القرآني. وزي ما قلت ده في حد ذاته صور من التقاطع الحاصل، تقاطع في منطقة يتقاطع فيها. خلاص بناء على هذا التقاطع الحاصل احنا نشوفه هندسيا في كل الأحوال في صلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى القرآني. فضروري جدا ان احنا نشوف المعنى ايه في اللغة ونحرر المعنى في اللغة، لان في ضوءه هنفهم المعنى في القرآن وهنفهم المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فسريعا هنحاول في الحلقة دي ان شاء الله نقف معنا على المعنى اللغوي للبناء. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول: الباء والنون والياء اصل واحد، وهو بناء الشيء بضم بعضه الى بعض. بناء الشيء وضم بعضه إلى بعض، ده عندهم هو البناء عبارة عن ضم يعني ضم حاجة لحاجة. طيب برضه هنجد في اللغة أن البنيان وضع شيء بترتيب خاص، وقوله تعالى: فمن أسس بنيانه استعارة بديعة، وذلك أن الأمر الذي يربيه الإنسان من دين واعتقاد إما يربيه على نظر وتأمل ووضع شيء فشيء، وهذا أشبه شيء بالبناء. وده كلام كان قاله السمين الحلبي في كتابه الشهير عمدة الحفاظ، برضو بيتكلم عن فكرة إن هو وضع شيء فشيء، يعني اتكلم شوية عن يعني ضاف بعد الترتيب أو النظام أو النظر والتأمل. دكتور جبل في المعجم، في المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، بيقول المعنى المحوري للبناء زيادة قوية تنشأ للشيء فتقيمه وتنصبه أو تعظمه وتمد جرمه أو جرمه جرمه. والبناء إنشاء ونصب لجدران وبيوت وإقامتها على أساس، وقد ورد بناء السماء في القرآن الكريم 7 مرات لما في البناء من ارتفاع واضح. هذا كلامه بتصرف واختصار. طيب ده كلام الدكتور جبل برضو رحمه الله، وهو كان أشار لمسألة الزيادة القوية. إحنا يبقى ابن فارس أشار للضم، ضم شيء إلى شيء، أشار في السمين الحلبي في عمدة الحفاظ للترتيب، وضع شيء بترتيب خاص، وأشار للنظر والتأمل والتمرحل، أشار لهذه المسألة. وأشار الدكتور جبل لمسألة الزيادة القوية اللي بتقيم الشيء وتنصبه وتمد جرمه وترفعه على أساس. طيب الكفوي في الكليات كان قال البناء لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت، فأشار لبعد الثبوت. يمكن الناس اللي سبقوه ما أشاروش للمسألة دي، لكن هو أشار إليها، وهي طبعا هي مسألة برضو واضحة، الناس تشير إلى مسألة الثبوت، لدرجة حتى أنه هو عند يعني عند العرب هم ما يعني ما كانوش يحبوا يطلقوا الكلمة دي على الأشياء الأشياء اللي هي اللي يعني ما بتقعدش وقت طويل، الأشياء اللي هي العاجلة. ده كان كلام الكفوي. طيب عندنا المادة نفسها لها علاقة بالأبناء، فكان الراغب يقول في المفردات سماه بذلك لكونه بناء الأب أو بناء للأب، فإن الأب هو الذي بناه وجعله الله بناء في إيجاده، ويقال كل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو تفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره وابنه، فلان ابن الحرب وابن الليل وابن العلم أو ابن العلم عذرا. إنما الدكتور جبل بيقول عن الابن إن هو امتداد لأبيه ناشئ منه يمد ذريته ويقيمها. طيب معلش أنا طبعا مضطر أن أقول الكلام بنصه، لكن ببساطة شديدة بيقولوا برضو إن الابن سمي ابن عشان مسألة البناء أو الامتداد. ده كلام الراغب، إن هو الابن ده بناء الأب، هو اللي بيبنيه وبيهتم بيه وبيحرص عليه وغيره. بيقول كمان هم بيطلقوا كلمة ابن دي على أي حد مهتم بحاجة وحريص عليها حرص كبير وغيرها. لما نيجي نشوف استعمالات العرب نفسهم لكلمة البناء، هنلاقيهم استعملوها في الأبنية اللي هي نقيض الهدم. كانوا يقولوا العلم المبني أو المبنى، أي القصر المبني المشيد، والبناء عندهم واحد الأبنية البيوت. وكانوا يعني عندهم كلام في مسألة إن الآلات المنقولة المبتذلة كالخيمة والمظلة والفسطاط والسرادق وغيرها ما كانوش بيقولوا عليها بناء. وعندهم البنية هي الكعبة علشان شرفها، وكان عندهم حاجة اسمها المبنى، دي برضو حاجة من يعني مرتفعة وبتكون جلدها موصول ببعضه، كانت موجودة عند التجار وموجودة في البيوت بالنسبة للنساء. والعرب كانوا بيقولوا بنى فلان بفلان، أو بنى فلان عذرا على أهله، أبو فلان عذرا بنى فلان على أهله أو بأهله. كانوا بيقولوا كده علشان خاطر إن العرب يعني لأدبهم ولتعففهم كانوا بيستعملوا ألفاظ لطيفة، فكانوا بدل ما يقولوا كلام ربما يخدش الحياء، كانوا المفروض إن الإنسان لما بيتجوز هو بيعمل قبة أو شيء يعني يدخل فيه مع أهله، فعشان كده كانوا يقولوا يعني سموا بنى بأهله علشان ضرب قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيها، فكانوا عشان كده استعاروا لفظة البناء يعبروا بها عن الحالة دي. وبيقولوا بنى الرجل اصطنعه وكذلك ابتناه، قال بعض المولدين يا ابن الرجال وغيره يا ابن القرى شتان بين قرى وبين رجال. برضو يقولوا بنى الطعام لحمه، يبقى فيه هنا كده في بناء الإنسان هو، وفي بناء في بناء الأبدان، بنى الطعام لحمه يبنيه بناء أنبته. وكانوا يقولوا على الجارية مبنية اللحم. برضو استعملوا البناء في السفن، كانوا يقولوا بواني البيت قواعده، استبنت الدار يعني هي تهدمت وطلبت البناء. يقولوا قوى السبانية ويقولوا فلان صحيح البنية يعني الفطرة، وبنى في الشرف ارتفع، وبنى مكرمة وابتناها، وبنى كلاما وشعرا، وبنى على كلامه وكل شيء صنعته، ويقولوا بناته أفكاره وغيرها من الأمور. يعني دي كان حاجات استعمالات كثيرة كان ذكرها الإمام زمخشري في أساس البلاغة، وذكره غيره من العلماء. يبقى واضح هنا عندنا أن في استعمالات مادية واضحة في بناء البيوت وغيرها، وفي استعمالات مجازية زي بنى الرجل بأهله، وزي بنى الكلام، وزي بنى الرجال، وزي بنى في استعمالات مجازية، في استعمالات حقيقية مادية، وفي استعمالات معنوية مجازية. طيب الخلاصة بقى هنقول انطلاقا من المعنى اللغوي والاستعمالات، البناء كده واضح انه عملية عناية ورعاية، نركز بقى في الحتة دي، عملية عناية ورعاية، لكن عملية العناية والرعاية دي بترتيب ونظر وعلى أساس، عملية عناية ورعاية بترتيب ونظر وعلى أساس، في صورة ضم شيء لشيء أو وضع شيء على شيء أو زيادته بغرض إقامته ونصبه ومده ورفعه بالراحة بقى. يبقى هي عملية عناية ورعاية، بنى شيء أو البناء هو عناية ورعاية، بس بيميزها أن فيها ترتيب وفيها نظام وفيها نظر وفيها أساس. طيب البناء ده بيبقى في صورة إيه؟ ضم شيء لشيء أو وضع شيء على شيء أو زيادته، بنضم حاجة لحاجة، نضع حاجة على حاجة أو نزود حاجة بغرض إقامته ونصبه ومده ورفعه. دي خلاصة ما يعني ما جاء في المعنى اللغوي. طيب في هنا بقى ملاحظة في العملية البنائية في يعني في الاستعمالات اللغوية، فيها أبعاد. أول بعد فيها بعد العناية والرعاية والاهتمام، وفيها بعد الترتيب والنظام أو النظر والترتيب والنظام، وفيها بعد التأسيس والإحكام، وفيها بعد الزيادة والإقامة والمد ورفع المقام. طيب مهم أول الرباعية دي، يبقى البناء على المستوى اللغوي حتى الآن في أربع أبعاد، في بعد العناية والرعاية والاهتمام ماشي، وفي بعد النظر والترتيب والنظام. يبقى البناء ده إنسان اعتنى بحاجة رعاها اهتم بيها، لكن برضو الكلام ده كان على فيه نظر وفي ترتيب وفي نظام في منهاج. وفي البعد الثالث بعد التأسيس والإحكام، البناء يعني حاجة أسست بشكل كويس جدا وإحكام ماشي، أو نقول التأسيس والثبوت والإحكام، تأسيس والثبوت والإحكام، حاجة أسست، حاجة ثابتة، حاجة محكمة. والبعد الرابع اللي موجود عندنا هو بعد الغرض، الغرض الزيادة والإقامة، يزيد الشيء، يقيم الشيء، يمد الشيء، يرفع المقام، الزيادة والإقامة والمد ورفع الايه المقام. لو حضراتكم نسيتوا كل حاجة في المعاني اللغوية ما تنسوش الرباعية الأخيرة دي. احنا حتى الآن على مستوى الاستعمال اللغوي في استعمالات العرب، في استعمالات مادية حقيقية، وفي استعمالات معنوية مجازية. هذه الاستعمالات المادية الحقيقية والمعنوية المجازية في هذه الرباعية الأربع أبعاد دي، البعد الأول بعد العناية والرعاية والاهتمام، والثاني بعد النظر والترتيب والنظام، والثالث بعد التأسيس والثبوت والإحكام، وفي بعد الرابع اللي هو بعد الغرض، الغرض الزيادة، الإقامة، المد ورفع المقام. ده كده يعني البناء في اللغة أو في لغة العرب. يا ترى البناء في القرآن هيبقى بنفس المعنى ولا يختلف؟ يا ترى البناء في القرآن هيبقى بيركز أكتر على بناء الإنسان ولا بناء الجدران؟ بناء الإنسان على مستوى الإيمان ولا على مستوى الأبدان؟ ده إن شاء الله نحاول نتعرف عليه في الحلقات القادمة لما نحاول نستعرض البناء في القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يمد في أعمارنا وأن يقدر لنا إن شاء الله أن احنا نستعرض هذه القضية استعراضا يليق بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سقى الفؤاد بنوره وحي تكامل في علاه.